الله زكريا. امرأة بهذه الطهارة والعفاف تحمل وبدون أب، وفي مجتمع الكلام فيه كتير ولسان كتير وكذا إلى آخره. مش بس هيك، الآن هذه المرأة ستلد، هي لم تتزوج أصلا وما معها لا طبيب ولا قابلة ولا ممرضة ولا أبوها ولا أمها، وستلد لوحدها. تخيل الضيق النفسي التي وصلت له. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. ونشوف أن القرآن يسمي الاكتئاب الحزن، ولا حيمر معنا أنه حقيقة في آيتين تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى الاكتئاب الحزن. طيب الآن من أعراض الاكتئاب أيضا فقدان الأمل. بصير الإنسان يعني ما عنده أمل بالأشياء أو ينجح أو كذا إلى آخره. إضافة إلى ذلك بصير عنده بتغير طريقة تفكيره، يصبح عنده صعوبة في اتخاذ القرار. يعني واحد بيكون حازم وبياخد قراراته، لما يصير مكتئب هو مش عارف أخذ القرار هذا ولا لا أعمل. وذلك إحنا سبحان الله، الله شرع صلاة الاستخارة، لأنه لما يصل الإنسان لحظة من الضعف من يعينه في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ذلك بصير الضعف في الذاكرة والتركيز. يعني أنا أرى كثير من النساء وكثير من الرجال: يا دكتور أنا ما عندي تركيز، أنا بعيد الصفحة 10 مرات، أو أقول للأمام عيد الجملة 20 مرة من أجل أن أفهم وأستوعب وأستطيع أن أركز وهكذا. هذا عادة سبحان الله بيكون من أعراض الاكتئاب. الآن على فكرة أحيانا يعني بعض الناس بيكونوا يصابوا بالحزن والكآبة، بعض الناس على العكس يصير عندهم تهيج وغضب، يعني من أعراض الاكتئاب تهيج وغضب. وعلى فكرة المذهل 5% من أطفالنا مصابون بالاكتئاب، وفي علامات اكتئاب الأطفال ترى بيختلف عن اكتئاب الكبار. يصبح دائما الطفل قلق على موت أحد والديه، بتم يفكر أنه أحد والديه أو كلاهما سيموت. وإذا تم يكرر الكلام هذا يجب على الأب والأم ينتبهوا ويعرفوا أنه الطفل مصاب بالاكتئاب. من أعراض ذلك عدم القدرة على التركيز، عدم الرغبة في الدراسة، بعض الأطفال يرفضون الذهاب إلى المدرسة بتاتا نهائيا. إضافة بيصير عنده اضطرابات يعني سلوكية كثيرة. في نقطة مهمة إنه الاكتئاب ليس لوحده، يعني بيكون معه أحيانا أعراض، وقد يتحول يعني الاكتئاب يتحول إلى قلق ويتحول إلى خوف ويتحول إلى هلع وإلى رعب وإلى وسواس القهري. هو كل هذه يعني وجوه لعملة واحدة، وحنرى الآن سبحان الله إنه كيف هذا يحدث. وطبعا برضو الخوف عبارة عن إيش؟ أو الهلع هي نوبات تصيب الإنسان، خوف شديد يعني كأنه أمامه سبع أو حيوان مفترس يعني سيأكله، ولكن حقيقة ما في أمامه شيء. بصير هذا الخوف نتيجة تعرض لظروف معينة، يعني أماكن مفتوحة أو أماكن مغلقة مثل الأسانسير، أو إذا شاف عنكبوت أو إذا شاف ثعبان بصيب رعب شديد، يعني خوف غير عادي وغير أو إذا بده يذهب إلى طبيب الأسنان أو إذا سمع صوت الرعد إلى آخره. الآن بتصيب نوبة من الهلع، خفقان شديد في القلب وضيق في التنفس وألام في الصدر وخدران وتنميل في الفم وفي اليدين ودوار وعدم اتزان، يعني ويشعر أنه سيدخل في الإغماء سبحان الله. نفس الشيء القلق نوعا ما أعراضه تشبه ذلك. الوسواس بصير عنده مثلا أنه أنا سكرت الغاز ولا ما سكرته، بروح بسكر وبيتأكد بعد شوي، طيب ليكون ما سكرني خليني أرجع أتأكد، طيب ليكون ما سكر بعيد 10 مرات. وسواس قهري يعني يفرض عليه عمل عادات متكررة بشكل دوري ومتكرر، علما هو أنه من ناحية علمية متأكد أنه الموضوع صحيح، ولكن وسواس قهري يقهره غصب عنه ويخليه يدخل سبحان الله في هذه الأشياء.
طيب دكتور، حكت لنا عن أعراض خطيرة وربما مخيفة خاصة بتخص الأطفال أو الناس اللي المقدمين على الانتحار. ما هو سبب حصول الاكتئاب أو ما هي آلية حصول الاكتئاب؟
تمام. الآن إحنا بالنسبة لنا في الغذاء الميزان، الآن طبعا هي في نظرية في الطب وهم بيستخدموها في علاج الأدوية، هذه سنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله، برضو ستكون عن الاكتئاب، اللي هي نظرية المونو أمين. نظرية المونو أمين هي نظرية أنه تقول إحنا الخلايا العصبية بين خلية وخلية كما قلنا بيكون في فراغ، فلما يأتي التنبيه في الخلية العصبية الأولى يصل إلى منطقة الفراغ تنتقل مادة كيميائية، بسموها الناقل العصبي، ينقل التنبيه من الخلية العصبية الأولى للخلية العصبية الثانية. وجدوا أن مرضى الاكتئاب بيعانوا من نقص في الناقل العصبي سموا السيروتونين والأدرينالين والنور أدرينالين والأسيتيلكولين والدوبامين، بيكون فيه نقص. ومن ثم كل علم الأدوية الآن الذي يعالج الاكتئاب يعمل على زيادة هذه النواقل العصبية بأليات مختلفة. طبعا هذه النظرية أثبتت الآن فشلها، ونسبة نجاحها عند المتوسطين أو الصغار في العمر من 10 إلى 30% كحد أقصى، وأما نسبة نجاح عند المسنين 0%. يعني ولذلك إحنا حنتحدث إنه هذا جزء من حقيقة، يعني الطب جزء، ولكن حنفرد لها الحلقة الثانية. نحن في الغذاء الميزان نرى إن هناك ثلاث أليات رئيسية. خلينا نشوف كيف تعمل الخلايا العصبية، ومن خلال عمل الخلايا العصبية حنجزئ ثلاث مراحل، ومن ثم نمسك كل مرحلة، وحتكون إن شاء الله هذه الحلقة على المرحلة الأولى، والحلقة الثانية حتكون المرحلة الثانية والثالثة
إن شاء الله.
التنبيه، إحنا بنعرف إنه الخلية العصبية بيكون لها جسم، وبعد الجسم بيكون فيها محور، ثم لها نهاية. هذه النهاية تتصل بجسم الخلية العصبية الثانية. يعني كيف إحنا نصل مجموعة من الرجال منقولهم ناموا على الأرض، كل واحد رأس واحد رجليه محل رجليه بيكون رأس الثاني، وهكذا عشان نتخيل الوضع. الآن نحن نعتقد في نظام الغذاء الميزان إنه المشكلة تبدأ من المحور، يعني قبل أن نصل إلى نهاية الخلية العصبية. يعني من رأس الخلية العصبية يمر التنبيه في المحور، ثم يصل إلى منطقة الفاصل. سبحان الله، هذه الفاصل ينتقل نقل عصبي. الطب الحديث يقول إنه المشكلة في هذه المنطقة. الآن في نظرية ثالثة بسموها post neuron degeneration، اللي هو تنكس الأعصاب ما بعد المشبك، وهذه سببها السموم التي نتناولها. وهناك أكثر من 1178 سم موجودة حوالينا تسمم الخلايا العصبية، وهذا ما يفسر ازدياد. هذا واحد من الأشياء التي تفسر. الآلية الثانية والثالثة اللي هي منطقة المشبك وما بعدها سنتحدث في الحلقة القادمة. أما في هذه الحلقة فسنتحدث بإذن الله عن اللي هو القسم الأول، هو قبل أن نصل المشبك بإذن الله سبحانه وتعالى.
دكتور، رحلة نحن نتحدث عن رحلة الناقل العصبي في الخلايا العصبية.
نعم.
ما رأيك أن نكملها لكن بعد هذا الفاصل
إن شاء الله؟
مشاهدي الأعزاء، أرقام هواتف البرنامج والبريد الإلكتروني تظهر تيبا.